راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا ومرحبا بكم طلاب العلم، أهلا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثالث، واليوم في هذا المجلس السابع من مجالس كتاب الصيام. العبادة أيها الإخوة، وهي كل عبادة حتى تتم لا بد من استيفاء شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وربما وجدنا أن عبادة من عبادات كالصلاة مثلا أقام المسلم شروطها، فتوضأ وستر عورته واستقبل القبلة، ثم إنه نوى فريضة معينة فكبر وقال الله أكبر فأتى بالأركان وكان قائما وأتى بالفاتحة، ثم ركع حتى اطمأن راكعا، ثم تدلى حتى اطمأن قائما، ثم سجد حتى اطمأن وهو ساجد، فأتى بجميع الأركان وجميع الواجبات كذلك من الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، وكذلك أتى بمقتضى شروط الصلاة. إلا أنه قبيل سلامه من صلاته حصل منه حدث أو قهقهة وضحك. هذه القهقهة والضحك أو هذا الحدث مفسد لهذه الصلاة، لأن الطهارة انتقضت في شأن الحدث، وفي شأن القهقهة لأنه أتى مانعا من موانع صحة هذه العبادة. كذلك الزكاة، والشأن أيضا هو ذاك في الصيام. فإن الصائم أيها الإخوة يا طلاب العلم، إذا ما بيت النية من الليل لصومه في صيام الفريضة، وكان قد أجمع هذه النية الصالحة نية الصوم، وأمسك الأكل والشرب في نهاره وناويا بذلك التعبد لله عز وجل، فهذا صائم قد أتى بشروط الصيام، وأتى كذلك بما أوجب الله تعالى عليه من التهيؤ لهذه العبادة. لكنه ربما عرض لبعض الصائمين عارض مما يفسد هذا الصوم، فيأتي بشيء يخل به، لأن الصيام أيها الإخوة له حقيقة، حقيقة تحصل في القلب وحقيقة تحصل في الإمساك. هذا الإمساك الذي أمرنا الله عز وجل به في ونهانا عما يفسد صومنا، إذ قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله جل وعلا جعل وقت الأكل والشرب والجماع في الليل، ومنع من ذلك في النهار، لأن هذه الأشياء الثلاثة مفسدة للصوم. ولذا يقول علماء رحمهم الله بأن الأكل والشرب والجماع مفسدة للصيام بالإجماع، وهذه الثلاثة هي أمهات مفسدات الصيام. فالأكل والشرب والجماع هي أساس وأصل مفسدات الصيام. نعم، ربما جاءت مفسدات أخرى كما سيأتي بيانها إن شاء الله فيما يخرج كدم الحجامة، وأيضا في القي ومن طلب القي واستقى، وكذلك في خروج المني، لكن الأصل في المفسدات هي هذه الثلاث: أكل وشرب وجماع. العلماء رحمهم الله نظروا في هذه الثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع، من خلالها فرعوا فروعا وقاعدوا قواعد يعرف طالب العلم من خلالها ما معنى هذا الأكل، ما معنى هذا الشرب، ما معنى هذا الجماع. لماذا اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان معاني هذه الثلاث المفسدات؟ لأنه كما تعلمون أن الشريعة الإسلامية تلحق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره، ولا تجمع بين المفترقات، ولا تفرق بين النظائر والمتشابهات أو المتشابهات من المسائل. فإذا كان ثمة فرع يشبه فرعا آخر فإن الشريعة تجعل حكم الفرعين واحدا. أكل وشرب وجماع، ما هذا الأكل؟ ما حقيقته؟ ما أصله؟ الأكل في الأصل يكون، والشرب كذلك، يكون عن طريق الفم والأنف. أما الفم فهو المنفذ المعهود المعلوم، فإن المرء يأكل من فيه ويشرب كذلك مع هذا الفم، يتعاطى الأكل والشرب. ففلان يأكل أرزا أو يأكل قمحا، يأكل خبزا، يشرب لبنا، يشرب ماء، هذا كله يكون من خلال فمه. ربما أخذ الإنسان شيئا من الدواء، فإذا أخذ هذا الدواء من فمه فإنه وجعل في فمه فإن هذا يسمى وجور، يسميه الفقهاء رحمهم الله وجورا. وإذا جعل الدواء من أنفه فإن هذا يسمى صعوطا. فالمرء ربما صعط الدواء وربما جعل الدواء هذا وجورا. إذا جعلنا هذا المنفذ الأصلي للأكل وهو الفم لا إشكال فيه، متفق عليه، وهذا واضح من أصل دلالة اللغة، وإما يعرفه الناس أن فلان قد أكل أو شرب أنه يكون من خلال الفم. كيف قال الفقهاء رحمهم الله ولماذا ألحقوا الأنف في الفم في كونه منفذا للأكل والشرب؟ قالوا بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حيث لقيط بن صبرة، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى من كان صائما أن يبالغ في الاستنشاق وهو جذب الماء إلى الأنف إن كان صائما. لماذا نهى رسولنا عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل وهو المبالغة في جذب الماء يا طلاب العلم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مخافة أن يجذب الصائم هذا الماء مع أنفه ثم يدخل من أنفه إلى جوفه، فهذا يضر بصيامه. إذ لو لم يكن دخول الماء عبر الأنف ضارا بالصيام لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتصور أن هذه المسألة واضحة. ربما يقول قائل من طلاب العلم: لماذا يركز أستاذ المادة على هذا التقسيم وعلى هذا التأصيل لمعنى الفم والأنف وخصوصيتهما في الأكل والشرب؟ تعلمون هذا يا طلاب العلم، إذا أتينا لنفرع مسائل ملحقة ومسائل مستجدة في شأن مفطرات الصيام، نريد أن نعرف حقيقة الأكل وحقيقة الشرب. قلنا أن حقيقة الأكل والشرب ما كان من خلال الفم والأنف، وهذه الحقيقة تصدق على كل طعام وكل شراب، كان هذا الطعام حلوا أو مرا، لذيذا أو غير لذيذ، كان نافعا أو كان ضارا، فلو ابتلع سما لكان بذلك آكلا وقد أكل شيئا مفطرا، ولو أخذ دواء فإن ذلك أيضا يصدق عليه أنه قد تعاطى شيئا من فمه وأنفه وأنه أكل أو شرب. إذن يا طلاب العلم، إدخال شيء مع الفم ومع الفم والأنف كان نافعا أو ضارا ولو ترابا ولو حصن فإن ذلك يسمى عند العلماء أكلا وشربا، وهذا الذي يدخل مع الفم والأنف مناف لحقيقة الصيام. سنبين ما معنى هذه المنافاة إن شاء الله بعد فاصل يسير يا الإخوة، فانتظرونا بعد هذا الفاصل لنبين لكم هذا المعنى ونوضحه، وليكن منكم على ذكر لتبنوا عليه ما استجد وما تفرع من مسائل، فنحن بانتظاركم يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج ميثاق من أعظم المواثيق، وعلاقة قوامها المودة والرحمة، وبناء بيت وتكوين أسرة. لكن أحيانا تنتاب الحياة الزوجية بعض الخلافات والمشكلات، ويعترضها الملل والسآمة. ولما كانت مسؤولية صلاح البيت واستقراره تقع أول ما تقع على الزوج، كان من اللازم عليه أن يبحث عن الأسباب التي تعيد الدفء إلى بيته، ويتمكن بها من كسب قلب زوجته. ومن ذلك إظهار مشاعر الحب والمودة لها، والإحسان الدائم إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حسن الاستماع إليها، والإصغاء لمشاكلها وهمومها، مواساتها عند حزنها، وإظهار الفرح بفرحها. تخصيص وقت يومي يتبادل معها الزوج فيه كل ما يحفظ الود ويقوي الألفة بينهما. المشاركة في أعمال المنزل وقضاء حاجات البيت. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ممازحة الزوجة ومضاحكتها في بعض الأوقات، مخاطبتها بالكلمات الحسنة، ومناداتها بأحب الأسماء، وتزيين الكلام بعبارات الدعاء والشكر، مهاداتها ولو بالهدايا البسيطة، فالهدية لها أجمل وقع وأثر في القلب. التغاضي عن الهفوات اليسيرة، واستعمال التلميح في معالجة الأخطاء الهينة، التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقيات الطيبة التي تتخلق بها الزوجة، واستثمارها وتنميتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكن أيها الزوج من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبله عن معنى الأكل والشرب، وأن منفذه المعلوم المعروف عند العلماء رحمهم الله هو الفم والأنف، وهذا هو المقرر في لغة العرب، فإن الناس تأكل من أفواهها، وهذا هو المنفذ الطبيعي والطبعي الذي ينفذ معه الطعام والشراب لجوف بني آدم. هل هذا الأكل والشرب مفسد للصيام؟ نعم، الأكل والشرب من مفسدات الصيام بالإجماع. فلو أكل امرؤ أكلا كثيرا كان أو قليلا، فإن هذا الأكل يكون مفسدا للصيام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بأن يكون هذا الأكل والشرب على وجه العمد. فمن أكل أو شرب متعمدا فإنه يكون بذلك مفطرا، وقد أتى مفسدا مفسدات الصيام. أما لو كان المرء قد أكل ناسيا، فهل هذا يكون مفسدا للصيام أم أنه يعفى عن ذلك؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأكل والشرب لا يكون مفسدا إلا إذا كان على وجه العمد، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالمرء إذا أكل أو شرب وهو ناس فإن الله تعالى أطعمه وسقاه، وهذا الحديث في الصحيحين قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الطعام والشراب الذي يسقاه المرء هذا دلالة على عفو الله تعالى عن هذا الأكل وعن هذا الشرب. لو أنت نظرت إلى رجل أو نظرت المرأة إلى أختها وهي تأكل أو تشرب ناسية، هل تقول لها أن الله تعالى قد أطعمك وسقاك، أم أنها تنبهها على هذا الأكل والشرب؟ وكذا الرجل لو نظر إلى آخر وهو يأكل أو يشرب وهو صائم، هل ينبهه إن كان ناسيا، أم أنه يقول هذا من إطعام الله تعالى عبده؟ ما رأيكم يا طلاب العلم؟ مرت معنا قاعدة في حكم الصلاة على الصبي، وأن البالغ يأمر الصبي في الصلاة، وإن كان الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن قلنا هذا من باب تكليف المكلف بغير المكلف، فالشريعة تكلف المكلف بغير المكلف. فهذا الرجل أو المرأة اللذان اطلع على آخر يأكل أو يشرب وهو ناس، فذاك الناس غير مكلف، لكن الذي اطلع عليه ينبغي عليه أن يقوم بواجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التناصح على إقامة الشرائع، ولذا هو مكلف بذاك الذي ليس مكلف. كما لو أنك كنت حاجا مثلا ثم نظرت إلى حاج قد التحف وهو نائم وغطى رأسه، فإنك لا تقول بأن هذا الحاج نائم مرفوع عنه القلم حال نومه، بل إنك تكلف بنصحه وبيان الحق له، لأن الشريعة كلفت المكلف بغير المكلف، لأن أهل الإيمان شأنهم أنهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. ابن تيمية رحمه الله له رسالة هي في حقيقة الصيام، والشيخ الألباني رحمه الله قد حقق هذه الرسالة وعلق عليها. ما حقيقة الصيام؟ هي منع المرء من الأكل والشرب والجماع، وما في معناها وما في حكمها؟ من هنا اختصر ابن تيمية رحمه الله وجلة وجماعة من فقهاء السلف، والذي شهر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا الذي شهره شأن كثير من المعاصرين من المجامع الفقهية والهيئات العلمية، فأكثر فتاوى المجامع الفقهية قائمة على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في معنى حقيقة الصيام. قرر رحمه الله أن الأصل في الصائم أن صيامه صحيح، وأنه ممسك عن الأكل والشرب والجماع، فلا يحكم بفطره إلا إذا دخل إلى جوفه شيء يسمى أكلا أو شربا أو كان في معناهما، وهذه مسألة دقيقة ينبغي أن نعتني بها. الذي يدخل الجوف إما أن يكون طعاما أو شرابا، إما أن يكون من خلال الفم والأنف فهذا هو الأكل والشرب، وإما أن يكون من غير الفم والأنف فننظر فيه. الداخل إلى هذا الجوف إن كان من الفم والأنف فهذا الذي يسميه العلماء رحمه الله أكلا وشربا، فهذا مفطر بالإجماع، فلو أدخل المرء من فمه أو أنفه شيئا إلى جوفه أفطر. والمقصود بالجوف هو الجهاز الهضمي على الصحيح، فإن شيئا إن دخل مع الفم أو الأنف ولم يصل إلى جوف الإنسان إنما رده وأخرجه قبل وصوله، أو وجد فقط الطعم في الحلق ولم يصل إلى جوفه، فإن مثل هذا لا يكون مفطرا. الذي يكون مفطرا هو الذي يصل إلى جوف الإنسان من فمه وأنفه فيكون أكلا أو شربا، فأنت تتمضمض ولا تفطر، ولو وضع لبنا في فمه ثم أداره وأخرجه لا يفطر، وإذا استعمل فرشاة للأسنان وكان فيها معجون له طعم وفرش أسنانه فإنه لا يفطر بذلك، وما لم يبتلع شيئا من هذا المعجون. وعليه قرر رحمه الله وقررت المجامع الفقهية اليوم أن ما كان من الفم والأنف، وهذا بإجماع العلماء أن ما كان من الفم والأنف داخل الجوف فإنه مفسد للصيام. ما لم يكن من الفم والأنف هل يكون مفسدا للصيام؟ هل يفطر المرء بدخول شيء إلى الجوف من غير الفم والأنف؟ وهل يفطر الإنسان إذا دخل شيء إلى داخل بدنه من غير الجهاز الهضمي من خلال الفم أو الأنف أو من غيرهما، كمثلا البخور، هل يفطر إذا كان المرء صائما وحصل بخور في الدار فهل يفطر إذا استنشق شيئا من ذلك؟ هل يفطر الصائم ببخاخ الربو إذا استعمله؟ هذه مسألة مهمة كلها تدور حول مع الأكل والشرب. إذا أردنا أن نأخذ رأي الفقهاء في الإجمال ونترك رأي ابن تيمية جانبا لنفهم جيدا، فإن الفقهاء يتوسعون في المفسدات، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم أن يضبطها. توسعوا في المفسدات لماذا؟ قالوا كالحنابلة مثلا، قالوا بأن المفطر هو ما دخل الجوف أو مجوف، عندنا جوف وعندنا مجوف، فالجوف هو الجهاز الهضمي، والمجوف هو كل تجويف في الإنسان. فمثلا الدماغ مجوف، مع الصدر مجوف، الجهاز التنفسي مجوف. لو أن امرأة استعمل شيئا أجلكم الله كالتحاميل أو المناظير تكون من خلال الدبر، هذه دخلت إلى مجوف، فإن المرأة يفطر فيها عند الجمهور. لو أنه مثلا أدخل شيء، فكل تجويف عندهم مجوف إلا المثانة، فالمثانة عندهم طاردة لا مدخلة. فلو أن المرأة جعله منظار مع المثانة فقط لحد المثانة من مجرى البول أجلكم الله، فإن هذا عند الجمهور لا يكون مفطرا، لأن هذا ليس مجوفا يؤدي إلى الجوف. هذا مذهب الجمهور. فقالوا لو أن امرأة جرح في دماغه مثلا أو في صدره فاستعمل دواء، وهذا الدواء أدخل إلى الجوف إلى داخل الصدر أو داخل الدماغ أو الرأس، ثم وكان جائفة أي في داخل الدماغ، فإن هذا الدواء يكون مفطرا لأن هذا الدواء دخل إلى مجوف. إذن الجمهور عندهم جوف مجوف، فيشددون في دخول شيء إليهما. ابن تيمية رحمه الله له قاعدة أخرى أبينها لكم إن شاء الله بعد الفاصل، وهي التي عليها جلة العلماء من المعاصرين، وهي التي عليها الفتوى اليوم وتسمعونها. أحببت أن تفهموا هذه الحقيقة لتعرفوا بعد ذلك التفاصيل وتسيروا عليها بإذن الله عز وجل. فانتظرون بعد الفاصل لنتم لكم هذا التفصيل وهذا البيان بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى:
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات ومرحبا بكم وأهلا وسهلا. كنا قبل الفاصل ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية اليوم وجلة المعاصرين أخذوا بما قرره ابن تيمية رحمه الله في شأن حقيقة الصيام وفي معنى الأكل والشرب وما المفسد الذي يلحق بالأكل والشرب، وقلنا ما ذهب له جملة من العلماء رحمهم الله في التشديد في دخول أي شيء إلى الجوف أو التجويف. نعود ونقرر ما عليه الفتية اليوم ليتضح لكم أيها الإخوة يا طلاب العلم. اليوم الفتية مستقرة على التالي: الأكل والشرب لا معنى لهما إلا ما كان من خلال الفم والأنف. اضبط هذا يا طالب العلم، ما دخل من الفم أو الأنف فإن هذا يكون مفسدا، لأن هذا هو المعنى المعلوم المعهود للأكل والشرب. فقطرة دوائية أو طعام نافع أو ضار أو كان ذلك من الأدوية دخل مع الفم أو مع الأنف فإن هذا كله يكون من مفسدات الصيام، لأنه أكل وشرب، والله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأفاد أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فلا أكل ولا شرب بعد الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء لما فرض قال: من أصبح صائما فليتم صومه، من كان أكل فليمسك. فمعنى الصيام الحقيقي هو الإمساك على الأكل والشرب. ما كان من غير الفم والأنف كقطرة للعين يدخل معها الدواء، وربما وجد الصائم طعم القطرة في حلقه، كالإبرة تستعمل في الوريد أو العضل، كإبر الأنسولين مثلا لمرضى السكر عافاهم الله، أو إبر تضرب في العضل كالفولتارين مثلا للسخونة ونحوها، أو قل التحاميل تستعمل أجاركم الله تحاميل الشرجية وغيرها. هل هذه مفطرات؟ بخاخ الربو هل يكون مفطرا؟ هل يكون مفطرا؟ نعود ونقول: ما لم يكن مع الفم والأنف ننظر فيه، إن كان طعاما أو شرابا أو يقوم مقام الطعام والشراب فإن هذا يكون مفطرا، وما لم يقم مقام الطعام والشراب فإنه لا يفطر. إذن ما كان من غير الفم والأنف ننظر، إن كان هذا في معنى الطعام والشراب فإنه يفطر ويفسد الصيام، وإن لم يكن في معنى الأكل والشرب فإنه ليس مفطرا ولا مبطلا للصيام. فالكحل مثلا إذا وضع في العين ووجد الصائم طعم الكحل في حلقه، هل الكحل يا إخوة استعمل من خلال الفم والأنف؟ لا. لو أن امرأة ابتلع كحلا لاتفقنا جميعا أنه بذلك قد أكل ففسد صومه، لكنه لما استعمل الكحلة في موضعه للعين للزينة أو للدواء ثم وجد طعم الكحل في حلقه ننظر، هل الكحل يكون طعاما وشرابا؟ هل سمعتم أن أحدا من الناس يفطر كحل ويتغدى قطرة ويتعشى تحاميل؟ ما يوجد. فالأكل والتحاميل والقطرة والكحل ليس طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشراب. وعليه قالوا: إذا دخل شيء من الكحل وجد الصائم طعمه في حلقه وكان من غير الفم والأنف فإن هذا الكحل لا يفطر الصائم، فإن هذا الكحل لا يفطر الصائم. أما إذا كان هذا الكحل استعمل من خلال الفم فهذا مفطر. ما رأيكم لو أنه استعمل قطرة لعينه ثم وجد طعم القطرة في حلقه، هل تكون هذه القطرة مفطرة؟ هذه القطرة لا تفطر الصائم لأنها لم تدخل مع المنفذ الطبيعي للأكل والشرب، وليست طعاما ولا في معنى الطعام. طيب ما رأيكم لو استعمل قطرة في أذنه ثم وجد طعمها في حلقه، هل يفطر؟ نقول الأصل الذي قرره العلماء ورحمهم الله هو أن قطعة الأذن لا يمكن أن تصل إلى الحلق، لأن الأذن ليس منفذا للجوف، ومن وجد طعم قطرة الأذن في جوفه وحلقه فهذا ينبغي له أن يراجع الطبيب ليتأكد من سلامة أذنه، فإن الأذن ليست منفذا يدخل معه شيء إلى الحلق أو إلى الجوف. لكن لو وجد وكان امرؤ عنده إشكال في طبلته ودخل هذا دخل هذه القطرة إلى حلقه، فأسألكم هل الأذن يؤكل ويشرب من خلالها؟ هل سمعتم أن فلان من الناس يتغذى من خلال أذنه؟ لا. إذن نقول ما لم يكن من الفم والأنف ننظر، إن كان في مع الأكل والشرب يؤدي ما يؤديه الأكل والشرب فإن هذا يكون صاحبه مفطرا، وما لم يكن كالأكل والشرب فإن صاحبه لا يفطر. وعليه بخاخ الربو، هذا البخاخ أيها الإخوة وإن كان داخلا مع الفم أو قبل الناس شيء مع الفم، نأخذ بقية البدن، الإبر مثلا، الإبر قالوا لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، فلو أن مريضا أتى إلى المستشفى ووضعوا له مغذيا من يده مثلا، فإن هذا الغذاء الذي دخل من غير الفم والأنف يكون مفطرا، أو حقن بالدم، فإن الدم هو خلاصة الغذاء، الدم هو خلاصة الغذاء، فإذا نقل دم إلى مريض فإن هذا الدم يفطره، لأن الذي يفطر في غير الفم والأنف ما كان غذاء وطعاما أو في معناهما، الدم خلاصة الغذاء والطعام والشراب فيكون مفطرا، أو جعلت له حقنة مغذية جلوكوز ونحو ذلك، جعله جلوكوزا أو نحوه فهذا يكون كذلك من مفطرات الصيام. أما لو أخذ إبرة في الوريد أو العضل ولم تكن طعاما ولا شرابا فإن هذه لا تأخذ حكم الأكل وحكم الشرب، فلا يفطر من حقن بإبرة فولتريم مثلا وهو صائم، أو أخذ إبرة للأنسولين وهو صائم. مع أننا نقول أيها الإخوة لماذا قدمت لكم بمقدمة الخلاف، بينت هذا لتعلموا أن هذا القول ليس قولا متفقا عليه، بل الأئمة الأربعة مذاهبهم على التشديد في دخول كل شيء للجوف، لكننا نحن نبين أن الراجح هو هذا القول، وعليك أيها المسلم أن تحتاط، فإذا كنت مريضا واستطعت أن تصبر إلى المساء اصبر، فإن لم تستطع لك ذلك. والفقهاء يقولون نحن لا نشدد على المسلم، نقول له إن هذه الإبر مفطرة تناولها وقد رخص الله لك بالفطر، أما الذي عليه الفتاوى بأن هذه ليست طعاما ولا شرابا فلا تكون مفطرة، وعها استقرت الفتيا. بخاخ الربو هذا يستعمل مع الفم، لكن ننظر يا إخوة هل بخاخ الربو يدخل إلى الجهاز الهضمي؟ لا. هذا البخاخ العلماء يقولون بأن نسبة السائل فيه جزء، يعني في كل بخة هي جزء من 100 من الملي لتر، فإذا بخ المريض هذا البخاخ فإنه يشتمل على سائل وعلى هواء دواء، هذا السائل نسبته أقل بقليل ولا تذكر من نسبة ما يتبقى من الوضوء بعد المضمضة، فالصائم إذا تمضمض يبقى شيء من الماء في فمه، هذا البخاخ نسبة ما يدخل منه إلى الفم من الماء والسائل لا تقارن بنسبة ما يبقى بعد المضمضة. ثم إن هذا الصائم إذا بخ بخاخ الربو لا نقطع بوصول السائل إلى حلقه وإلى جوفه، فإن دخوله مشكوك فيه، والأصل هو عدم الدخول وهو صحة الصيام. وعليه فقالوا بأن هذا البخاخ يذهب إلى الجهاز التنفسي وإلى الرئتين فلا يكون مفطرا، لأن الأكل والشرب معلوم أنه يذهب مع الفم المريء إلى الجهاز الهضمي. بهذا نكون قد قررنا معنى الأكل والشرب وحقيقة الأكل قررنا حقيقة الأكل والشرب المنافية لصحة الصيام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.